صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام. ذكروا أن تعريف المسند باللام، تعريف المسند إليه باللام يفيد الحصر، وبالتالي يدل على المفهوم، كما كان الكلام في إلا وفي إنما، هي تدل على الحصر. تعريف المسند إليه يدل على الحصر وبالتالي يدل على المفهوم. ويبدو أن مقصودهم من المسند إليه هو خصوص المبتدأ دون الفاعل، بمقتضى أدلتهم وبمقتضى ما ذكر من أمثلة، مقصودهم يبدو خصوص المبتدأ ولا يشمل الفاعل. فمثلا إذا قلت الأمير علي، هذا التركيب يدل على حصر إمرة المؤمنين بعلي عليه السلام، وأن تعريف المسند إليه، تعريف المبتدأ الأمير، هذا مبتدأ مسند إليه، هذا تعريف باللام يدل على الحصر، وأن إمرة المؤمنين محصورة بعلي عليه السلام لا تتعداه إلى من سواه، هذا معنى الحصر. وهذا يعني بطبيعة الحال يعني أنه بانتفاء المسند ينتفي المسند إليه، المسند إليه ينتفي. إذا قلت مثلا الضارب عمر، هذا يدل على حصر الضاربية بعمر، وأن الذي ضرب هو عمر بالخصوص، أما غير زيد لم يصدر منه الضرب، هو ليس ضاربا، وإنما الضارب هو خصوص عمر. فإذا انتفى عمر ينتفي الضارب، لأن مصداق الضارب منحصر بعمر، فإذا انتفى عمر طبيعي راح ينتفي الضارب، وهو معنى المفهوم. المفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء نتيجة لدلالة التعريف المسند إليه دلالة على الحصر. هذا الكلام مذكور في كتب البيان ومر علينا ربما في دراساتنا، وذكر أيضا من قبل الأصوليين. الأصوليون أيضا ذكروا أن تعريف المسند إليه باللام يفيد الحصر، واستدلوا على ذلك، ذكرت عدة أدلة. الشيخ في المطارح قال أقوى الأدلة وجهان، هذا اللي راح نذكره هو الوجه الأول من الوجهين الذين ذكرهما الشيخ الأنصاري. حاصل هذا الوجه وهو أقوى الدليل، تعبير الشيخ الأنصاري أقوى الأدلة، أقوى الأدلة. حاصل هذا الدليل هو أن مثل الضارب زيد، هذا التركيب الضارب زيد المسند إليه معرف باللام، هذا يدل على الحصر، وذلك لأن اللام في الضارب، الضارب زيد، اللام في الضارب إما أن تكون للاستغراق وإما أن تكون لتعريف الجنس، الأمر لا يخلو، إما أن تكون للاستغراق وإما أن تكون لتعريف الجنس. ليش؟ لأننا نفترض عدم وجود عهد بين المتكلم وبين المخاطب. أل كما تعلمون على أقسام ثلاثة، إذا استبعدنا العهدية لعدم وجود عهد في ضارب معين بين المتكلم وبين المخاطب، هذا إذا استبعدنا فالأمر لا يخلو، إما أن تكون دالة على الاستغراق وإما أن تكون مفيدة لتعريف الجنس. تعريف الجنس يعني الإشارة الذهنية إلى الجنس، هي تريد أن تشير إلى جنس الضارب، إلى ماهية وطبيعة الضارب، فإما أن تكون مفيدة للاستغراق وإما أن تكون مفيدة للجنس. على الأول إذا كانت مفيدة للاستغراق فدلالة ال على الحصر واضح ولا يحتاج إلى بيان. ليش؟ لأن شنو معنى الاستغراق؟ الاستغراقية، إذا قلنا ال استغراق في الضارب يعني تدل على استغراق جميع أفراد الضارب، هذا معنى الاستغراقية، يعني أن كل أفراد الضارب جميع مصاديق الضارب جعلت موضوعا وحمل زيد على هذا الموضوع، يعني أن زيد محمول على جميع أفراد الضارب، على كل أفراد الضارب، يعني أن أفراد الضارب منحصر بزيد، هذا معنى الحصر. مو يعني شنو أن زيدا محمول على جميع أفراد الضارب، يعني زيد متحد مع كل أفراد الضارب، فإذا انتفى زيد طبيعي سينتفي الضارب، ولا يمكن وجود الضارب في ضمن عمرو مثلا أو في ضمن بكر. ليش؟ لأن هذا خلف افتراض كون ال في الضارب للاستغراق. إذا افترضنا أن زيدا انتفى ومع ذلك بقي الضارب، هذا شنو معناه؟ معناه أن هناك فردا آخر للضارب غير زيد، وهذا خلف ما افترضناه من أن ال في الضارب للاستغراق. فإذا نفس افتراض الاستغراق هو يدل بوضوح على الحصر وأن الضارب منحصر بزيد، هذا إذا كانت ال للاستغراق. وأما إذا كانت الجنسية لتعريف الجنس فهذا يعني أن جنس الضارب وماهية وحقيقة الضارب متحدة مع زيد. إذا نقول أن لتعريف الجنس يعني شنو؟ يعني في ذهن المتكلم، في ذهن المخاطب أكو أجناس متعددة، حقائق متعددة لا حصر ولا عد للحقائق اللي موجودة بأذهاننا جميعا، فحينما تجي ال لتعريف الجنس هي تريد أن تشير إلى حقيقة من بين هذه الحقائق المتعددة، تريد أن تعرف ماهية وحقيقة من بين تلك الحقائق المتعددة، هي تريد أن تشير إلى حقيقة الضارب. فإذا كانت ال في الضارب، الضارب زيد، إذا كانت ال لتعريف الجنس هذا يعني أن حقيقة الضارب متحدة مع زيد، متحدة مع زيد، وحينئذ إذا كانت متحدة مع زيد بمقتضى الحمل، بمقتضى حمل زيد على جنس الضارب، على حقيقة الضارب، الحمل نحو اتحاد، الحمل يعني الاتحاد بين المحمول والموضوع. فإذا كان الموضوع هو طبيعة الضارب، إذا كان المحمول هو طبيعة الضارب، المحمول عليه الموضوع، والمحمول هو زيد محمول على طبيعة الضارب، طبيعي إذا ينتفي زيد لابد أن تنتفي طبيعة الضارب لما كان الاتحاد، لأن أكو اتحاد، فإذا انتفى أحد المتحدين ينتفي الآخر، وإلا إذا انتفى زيد من دون أن ينتفي الضارب يبقى الضارب قائما ولو مع انتفاء زيد، هذا أيضا خلف افتراض الاتحاد وأن هناك نحو اتحاد بين المحمول وبين الموضوع. والحاصل أنه على التقديرين تدل ال على الاستغراق، ال الداخلة على المسند إليه تدل على الحصر سواء كانت للاستغراق أو كانت لتعريف الجنس، طبعا بعد ما ذكرناه من استبعاد العهدية حيث لا عهد بين المتكلم وبين المخاطب. هكذا استدلوا على ثبوت الحصر أو استفادة الحصر من تعريف المسند إليه باللام. هذا الكلام كما قلت مذكور في المطارح، وأيضا ذكر التفتزاني لكن في مقام آخر وينطبق هو على مقامنا. المصنف لا يرتضي ذلك، لا يرتضي هذا الدليل ويناقش هذا الدليل. والدليل المتقدم حيث كان يثبت الحصر على التقديرين، فلابد لمن يريد المناقشة أن يبطل التقديرين معا، أن يبطل الشقين. إحنا عادة إذا كان الكلام إلى شقين مثلا يكفي الالتزام بشق مثلا ورفع المحذور فيه، أما في محل كلامنا أكو خصوصية، المستدل أثبت الحصر على التقديرين مو على تقدير دون آخر، فمن يريد المناقشة لابد أن يبطل التقديرين معا، وهذا ما فعله المصنف. أما التقدير الأول، المصنف ناقش التقديرين، أما التقدير الأول اللي كان مبني على أساس شنو؟ مبني على أساس أن أل تفيد الاستغراق، وبالتالي بانتفاء المحمول بانتفاء المسند بانتفاء زيد بالمثال ينتفي المسند إليه، وهذا معنى الحصر. المصنف يقول مع افتراض عدم وجود قرينة معينة لنحو أل، وهل أن أل للاستغراق أو لتعريف الجنس، مع افتراض عدم وجود قرينة كما نفترض نحن في محل الكلام، احنا كل كلامنا ذكرنا مرارا، كل كلامنا إذا تجردت الجمل عن القرائن هل تكون دالة على المفهوم، هل تكون مفيدة للمفهوم أو لا، فنفترض عدم وجود قرينة. المصنف يقول مع عدم افتراض قرينة معينة لنحو ال الموجودة في المسند إليه الداخلة على المسند إليه لا مصير إلى إثبات الاستغراقية، ما عندنا ما يثبت كون ال هي استغراقية، وذلك لأن المشهور قال أن الأصل في ال أن تكون لتعريف الجنس، مع تجرد الكلام مع تجرد التركيب عن كل قرينة تحمل ال في المسند إليه على تعريف الجنس، ولا يمكن حمل الكلام على الاستغراق إلا لقرينة مفقودة بحسب الفرض. إحنا حسب الفرض نفترض عدم وجود قرينة وأن الكلام خالي عن كل قرينة إلا تعريف المسند إليه بأل بالله، وحينئذ بعد يبطل الشق الأول، لأن أساس الشق الأول كان مبنيا على استفادة الاستغراق من أل الجنسي. فإذا مناقشتنا للشق الأول أن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس لا للاستغراق، فيبطل هذا الشق الأول من أساسه، لأنه هو أساسا مبني على دلالة ال على الاستغراق، هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني فهو باطل أيضا. ليش؟ لأن هذا الشق الثاني كما هو واضح كما بينا هو مبني على أن الحمل في الضارب زيد، الحمل فيه هو من قبيل الحمل الأولي، لذلك إحنا قلنا أن الحمل يعني الاتحاد بين المفهومين بين الماهيتين. الشق الثاني كله كان مبني على كون الحمل في الضارب زيد على أن يكون الحمل حملا أوليا، على أساسه قلنا لا بد من نحو اتحاد، فإذا انتفى المحمول إذا انتفى المسند لا بد أن ينتفي المسند إليه، لا بد أن ينتفي الموضوع وهو معنى الحصر الذي يعني أن مصداق الضارب منحصر بزيد، ولذلك عندما انتفى زيد انتفى الضارب ولا بقاء للضارب بانتفاء زيد وهو معنى الحصر. هذا كله مبني على أن الحمل في مثل هكذا تركيب هو حمل أولي، ولكن هذا الأساس أيضا أساس باطل ولا يمكن المصير إليه، وذلك لأن الأصل في الحمل كما ذكروا هو الحمل الشايع، الأصل في الحمل هو الحمل الشايع، الحمل المتعارف اللي يقولون عنه، الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل الشايع لا الحمل الأولي. وحينئذ بعد ما نقول أن الحمل يدل على الاتحاد، لأن الحمل يدل على الاتحاد ذاك الحمل الأولي، كما في حمل الحد على المحدود كما في حمل الحيوان الناطق على الإنسان، فإن الحيوان الناطق والإنسان متحدان، وكل مصادق الإنسان منحصرة بالحيوان الناطق، فإذا انتفى الحيوان الناطق ينتفي الإنسان، لأن أكو حمل أولي، أكو حمل أولي ذاتي، هذا الحمل الأولي يقتضي الاتحاد، فبانتفاء المحمول ينتفي الموضوع. أما إذا كان الحمل حملا شائعا فهذا الكلام لا يتم، هذا الكلام المذكور في الشق الثاني لا يكون تاما. أولا الأصل في الحمل هو الحمل الشائع المتعارف الذي لا يكون بملاك الاتحاد المفهومي، الاتحاد بين الماهيتين، ماهية الموضوع والمحمول، وإنما يكون الملاك فيه هو الاتحاد في الوجود، وأن الموضوع والمحمول يتحدان في المصداق، مصداق هما واحد، هذا ملاك الحمل الشائع. وحينئذ هذا التركيب لا يكون دالا على الحصر، ليس ملاك الحمل الشائع الاتحاد في الحقيقة، حتى إذا انتفت حقيقة الثاني المسند تنتفي حقيقة المسند إليه، وبالتالي يدل هذا التركيب على الحصر، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا حمل شائع، وملاك الحمل الشائع هو الاتحاد في المصداق، وأن هناك نحو من أنحاء الاتحاد بين المصداق، بين الموضوع وبين المحمول، وهذا لا يستلزم، الحمل الشائع لا يستلزم أن ينتفي المسند إليه بانتفاء المسند، لاحتمال أن يكون الموضوع أعم ولو من وجه، يحتمل أن يكون في الحمل الشائع الموضوع أعم من المحمول ولو عموم خصوص من وجه، كما تقول مثلا الإنسان أبيض، المتقي عالم، الإنسان أبيض، النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة العموم والخصوص من وجه، فإذا انتفى الأبيض مثلا لا ينتفي الإنسان، إذا انتفى المحمول لا ينتفي الإنسان، هذا في الحمل الشائع، في الحمل الشائع إذا انتفى المحمول مو بالضرورة أن ينتفي الموضوع، حتى يقال أن الموضوع المسند إليه منحصر بالمحمول بالمسند، في الحمل الشائع هذا لا يقتضي الحصر ولا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء. نعم بالحمل الأولي حيث هناك اتحاد في المفهوم وفي الماهية، فبانتفاء المحمول ينتفي الموضوع، بانتفاء المسند ينتفي المسند إليه، أما في الحمل الشائع فالأمر ليس كذلك، لإمكان أن يكون المحمول أخص من الموضوع ولو من وجه، وحينئذ لا يتم الوجه الشق الثاني من كلام المستدل، والنتيجة أنه على التقديرين لا يمكن أن يدعى استفادة الحصر من تعريف المسند إليه باللام، هذا تحقيق المصنف. ثم المصنف بالأخير يستدرك يقول نعم في حالات ثلاث يمكن أن يدعى استفادة الحصر من أمثال هكذا تركيب، ثلاث حالات. نعم شيخ،
بالأمس احنا قلنا بالنسبة إلى معاني الإضراب بل،
نعم،
وقلنا أن يمكن تعيين الإضراب النحو الثالث بالقرينة،
نعم،
لكن هذا لا يضر في المفهوم،
نعم، هسه راح نبين بالاستدراك هسه نبين. فإذن القاعدة أن الأصل في ال هي لتعريف الجنس، الأصل في ال هي لتعريف الجنس لا للاستغراق، فلا يتم الشق الأول، والأصل في الحمل هو الحمل الشائع دون الحمل الأولي، فلا يتم الشق الثاني. فنقدر نبطل هذا الاستدلال بكلمتين باختصار، نقول الأصل في ال تعريف الجنس، والأصل في الحمل الحمل الشائع، فقط بهاتين الكلمتين يمكن أن نبطل استدلال المستدل، الأولى ترتبط بالشق الثاني الأول، والثانية ترتبط بالشق الثاني. ثم المصنف يستدرك ويقول هذا التركيب يمكن أن يستفاد منه الحصر في حالات ثلاث، الحالة الأولى ما لو كانت هناك قرينة دالة على أن أل في المقام هي للاستغراق. إذا كانت هناك قرينة تدل على أن أل في مثل هكذا التركيب في مثل هكذا تركيب للاستغراق، كما في قرينة المقام في قول المؤمن الشيعي الأمير علي، وحينما يقول ذلك حتما يريد الحصر، قطعا هو يريد استغراق جميع أفراد الأمير في علي صلوات الله عليه، هو يريد ذلك المتكلم الإمامي الشيعي حينما يقول الأمير علي، هو يريد الحصر. لكن هاي قرينة قامت على أن المقصود بأل في هذا التركيب هي الاستغراقية، لولا القرينة لكانت أل لتعريف الجنس. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي ما لو قامت قرينة على أن المراد من الحمل في مثل هكذا تركيب هو الحمل الأولي، كما لو صرح المتكلم نفسه، هو المتكلم حينما حمل زيدا على الضارب قال مقصودي من الحمل الأولي، حينئذ يدل هذا التركيب على الحصر ويتم الشق الثاني من كلام المستدل. الحالة الأولى ترتبط بالشق الأول، والحالة الثانية ترتبط بالشق الثاني. أيضا الحالة الثالثة ما لو تمت مقدمات الحكمة وقامت قرينة الحكمة على أن المقصود من مدخول أل، إحنا مو عندنا أل دخلت على المسند إليه، لو كان المقصود من المسند إليه هو الطبيعة المرسلة الطبيعة المطلقة، حينما قال الضارب زيد هو مقصود من الضارب مطلق الضارب، قامت مقدمات الحكمة، تمت مقدمات الحكمة في المدخول ودلت على أن المتكلم في مقام البيان يريد أن يبين المقصود من الضارب، وكل أفراد الضارب يريد أن يبين ذلك، وتمت مقدمات الحكمة، حينئذ نقول هذا التركيب يدل على الحصر، وأن كل أفراد الضارب منحصرة بزيد، وإلا لو لم يكن مريدا للإطلاق، لو لم يكن مريدا للشمول والاستيعاب، ومع ذلك أطلق ولم يقيد ولم يبين، مع كونه في مقام البيان هذا يكون نقضا للغرض. إذا كان هو في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة وأمكن أن يقيد وكان مريدا للتقييد، قل أنا مقصودي حينما أقول الضارب زيدون ترى مقصودي أن زيد فرد من أفراد الضارب، يعني مقصودي الضارب عمرا دون بكرة، الضارب ليلا لا نهارا مثلا، مقصودي حصة خاصة من الضارب. إذا كان مقصود ذلك مقصود حصة خاصة من الضارب وكان في مقام البيان وكان متمكنا من التقييد ومع ذلك هو لم يقيد، هذا نقض للغرض، ما راح يفهم المخاطب مقصوده، ونقض الغرض محال على المتكلم الحكيم. فحينئذ نقول بمقتضى الإطلاق، إطلاق المدخول بمقتضى مقدمات الحكمة، نقول إن المقصود كل أفراد الضارب جميع حصص الضارب، وهذا بالنتيجة هو نفس نتيجة ما لو كانت أل للاستغراق. إحنا نفترض في هاي الشق الثالث، هذا واضح، نفترض في الشق الثالث أن تكون أل لتعريف الجنس حتى ما تكون داخلة في الحالة الأولى، نفترض في الشق الثالث أن تكون أل لتعريف الجنس لكن مدخول أل مطلق. هذا شنو معناه؟ معناه أنه يريد كل أفراد الضارب، وبذلك تلتقي هاي الحالة الثالثة في النتيجة مع الحالة الأولى. إذا كانت أل جنسية والمدخول مطلق تماما كما لو كانت أل استغراقية، ماكو فرق، بالنتيجة واحدة سواء كانت أل جنسية أو استغراقية، طالما كان المدخول مطلقا هذا يعني إرادة جميع الأفراد، الذي يعني الحصر، وأنه إذا انتفى زيد ينتفي جميع أفراد الضارب. المصنف يقول التحقيق هو أن أل لا تدل على الداخل على المسند إليه، لا تدل على الاستغراق، لا تدل على الحصر إلا بقيام قرينة حالية أو مقامية. ومن خلال هذا الكلام المصنف يقول من خلال هذا الكلام بعدما عرفت من أن الأصل في ال هي لتعريف الجنس، وأن الأصل في الحمل هو الحمل الشائع الصناعي دون الأولي، بعد بيان هذا الكلام اتضح فساد ما زعمه بعض الأصوليين من إفادة ال للتعريف، من إفادة ال الداخل على المسند إليه للحصر. فإن الأصوليين تابعوا أهل البيان من دون تحقيق في ذلك، واستدلوا ربما ببعض أدلتهم. المصنف يقول من خلال هذا البيان اتضح بطلان كلامهم، واتضح أن لا موجب لاستعراض تمام أدلتهم ومناقشتها، هذا الزعم باطل، ولا مجال لما صنعه المحقق القمي في القوانين والشيخ في المطارح، أطالوا الكلام في ذكر الأدلة والنقض والإبرام. المحقق القمي ذكر أدلة الطرفين، مو فقط أدلة المدعي للحصر، ذكر أدلة الطرفين ويناقش وأطال. المصنف يقول ماكو داعي، هذا تطويل بلا طائل بعدما اتضح حقيقة الحال. قال: ومما يفيد الحصر على ما قيل هذا الكلام مذكور بالقوانين وبالمطارح، أما المصنف لا يرتضيه، لذلك وقال على ما قيل. ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام، والتحقيق أنه لا يفيده، التحقيق أن تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الحصر إلا فيما اقتضاه المقام، إلا فيما اقتضى المقام الحصر. يقول بكلمتين المصنف ما يتعب نفسه، يقول لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، يعني شنو؟ يعني لا للاستغراق، وبالتالي يبطل الشق الأول من الدليل المذكور. المصنف ما تعرض للدليل، مباشرة أجاب، يقول الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس لا للاستغراق، يعني وبالتالي يبطل الشق الأول من استدلال المستدل، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة، بالقضايا المتعارفة الأصل في الحمل هو الحمل المتعارف، الحمل الشائع المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، فإن الحمل المتعارف الشائع في القضايا المتعارفة الحمل الشائع دون الحمل الأولي اللي يكون ملاك الاتحاد في المفهوم اللي هو يقتضي الحصر، وأنه بانتفاء المسند ينتفي المسند إليه. يقول للحمل الذاتي، هو قال العقد السلبي بخلاف الجملة الأولى، ما ذكر العقد السلبي، احنا ذكرنا العقد السلبي. للحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى. زين، انت قد تقول ان الحمل الشائع، ايضا الحمل الشائع ليش لا يقتضي الاستغراق ولا يقتضي الحصر؟ ليش ان الحمل الاولي هو الذي يقتضي الحصر دون الشائع؟ يقول: وحمل شيء على جنس وماهية كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني حملا متعارفا لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه. يقول أن نحمل شيئا على ماهية حملا شائعا، كما لو حملنا مثلا الأبيض على ماهية الإنسان، هذا لا يقتضي أن الماهية منحصرة بذلك الشيء، ماهية الإنسان منحصرة بالأبيض، لا، كثير من أفراد البشر ليسوا كذلك، كثير من أفراد الإنسان ليسوا كذلك. أن يحمل شيء على ماهية حملا شائعا هذا لا يقتضي الحصر. ليش؟ لأن الحمل الشائع ملاك الاتحاد في الوجود. حينما نحمل الأبيض على الإنسان نقول ترى أن الإنسان والأبيض يجتمعان في الوجود، يلتقيان في الوجود، أكو اتحاد في الوجود، ولو في بعض المصادر، مرة يكون في كل المصادر، كما في حمل الحيوان الناطق على الإنسان، أو حمل الناطق على الإنسان أوضح، حمل شائع، حمل الناطق على الإنسان، حمل الضاحك على الإنسان، هذا يقتضي التساوي في المصادر، وقد لا يقتضي التساوي، كما لو كانت النسبة العموم والخصوص من وجه، أو العموم والخصوص المطلق من جانب الموضوع، الموضوع يكون أعم. فلا ينحصر الموضوع بالحمل الشائع، لا ينحصر الموضوع بالمحمول، حتى تقول أنت حينما ينتفي المحمول لابد أن ينتفي الموضوع، وتكون آل الداخلة على المسند إليه مفيدة للحصر. يقول هو حمل شيء على جنس وماهية كذلك حملا متعارفا لا يقتضي اختصاص تلك الماهية. أقول كذلك يعني حملا متعارفا ولو كان بعيد، لأن هو ذكر بالأخير الحمل الأولي، مو شوفوا قال للحمل الذاتي الذي ملاك الاتحاد حسب المفهوم، ثم قال كذلك نرجع على البعيد، هذا واضح، لكن حسب العبارة قاعد أبين العبارة، هذا كذلك يعني حملا متعارفا، وإلا الحمل الأولي لا يقتضي ذلك. الحمل الأولي لا تقول لا يقتضي الاختصاص، لا يقتضي الاختصاص، إذا كان الحمل الأولي نحمل الحيوان الناطق على الإنسان حملا أوليا هذا يقتضي الاختصاص، يقتضي اختصاص الماهية الموضوع بذلك المحمول، إذا انتفى المحمول تنتفي تلك الماهية، لذلك المقصود من كذلك حملا متعارفا وحمل شيء على جنس وماهية كذلك لا يقتضي، هذا الحمل لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به بالشيء، وحصرها لا يقتضي حصرها عليه، حصر الماهية على ذلك الشيء. نعم، راح يذكر هاي الأمور الثلاثة. يقول نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، هاي الحالة الأولى، أو قامت قرينة على أن مدخوله، مدخول اللام يعني مدخول حرف اللام، أو أن مدخوله هو أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، هذا الحالة اللي ذكرناها ثالثة، أو على أن الحمل عليه، الحمل على المدخول كان ذاتيا، إذا قامت قرينة على الاستغراق، أو على كون الحمل ذاتي، أو على تمامية مقدمات الحكمة وأن المقصود بالمدخول الإرسال والإطلاق، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله، هذا لأفيده، هذا كله استدراك على قوله لا يفيده في أول تحقيقه، قال والتحقيق أنه لا يفيده، الآن استدرك قال نعم في حالات ثلاث يمكن إفادة الحصر، يقول لأفيد حصر مدخوله، مدخول اللام على محموله، حصره على محموله، المحمول منه بمثالنا زيد، يعني أن الضارب مدخول ال ضارب منحصر بزيد، حصر مدخوله على محموله واختصاصه، بل لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به، واختصاص المدخول بالمحمول، وأن المدخول مختص بالمحمول، لابد من قرينة، لابد من قرينة إما على الاستغراق، وإما من قرينة على كون الحمل ذاتي، وعلى كون المقصود من مدخول الإرسال والإطلاق. ثم المصنف بعد ذلك يقول وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام، ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل كما يظهر لي المتأمل، فتأمل جيدا. أكو فد رواية أنا ناقلها، يعني بهفت قرينة على إرادة الاستغراق، رواية لابس بها لطيفة، على أن المقصود من أل للاستغراق، مو قال إذا قامت قرينة فحينئذ تدل أل الداخلة على المسند إليه تدل على الاختصاص، هاي الرواية ربما مسموعة، الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، الرواية مروية في كشف الغمة في معرفة الأئمة ابن أبي فتح الأربلي، هتشين قرأ أربلي الجزء الثاني صفحة 329. قال جعفر يعني الإمام الصادق سلام الله عليه: فقد أبي بغلة، بغلة دابة، فقال الإمام الباقر عليه السلام: قال لئن ردها الله تعالى لأحمدنه بما حامد يرضاها. فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، لحظات أجت الدابة كاملة بسرجها ولجامها. فلما استوى عليها، لما استوى على الدابة، وضم إليه ثيابه ورفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله. هاي المحامد اللي قال المحامد يرضاها، فقال: الحمد لله. فلم يزد، ثم قال: ما تركت ولا أبقيت، يبدو ولا أبقيت شيئا، ما تركت شيئا من المحامد إلا حمدت الله به. فقال: الحمد لله. بل ثم قال: ما تركت ولا أبقيت شيئا، جعلت كل أنواع الحمد، جعلت كل أنواع المحامد لله عز وجل، فما من حمد إلا وهو داخل فيما قلت. يعني استغراق، تعبير استغراق. اللطيف هاي الرواية مروية يعني قلت في كشف الغمة، والعلامة المجلسي ينقلها من كشف الغمة. المصنف ابن أبي فتح يكمل يقول: أقول صدق وبر عليه السلام حينما قال كل أنواع الحمد موجودة في الحمد لله. المصنف يقول صدق وبر عليه السلام، فإن الألف واللام في قوله الحمد لله يستغرق الجنس وتفرده تعالى بالحمد. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الرابع كان معقود لبيان مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر. الفصل الخامس والأخير من فصول هذا الباب معقود لبيان مفهوم اللقب ومفهوم العدد. المصنف يقول، أولا يفتي المصنف، يقول: لا مفهوم للقب ولا مفهوم للعدد. أما بالنسبة إلى اللقب فليس المقصود باللقب هو اللقب الاصطلاحي النحوي، يعني الاسم المشعر بالمدح أو الذم، مو المقصود باللقب في محل كلامنا في علم الأصول، مو المقصود باللقب اللقب اللي ذكروه بالعربية بالنحو اللي هو قسم من أقسام الاسم. اللقب هو الاسم المشعر بالمدح أو الذم، كأنف الناقة وزين العابدين، مو المقصود هذا اللقب، وإنما المقصود كل ما كان معبرا عن الموضوع وكل ما كان طرفا للنسبة. هذا المعنى الثاني أدق، كل ما كان طرفا للنسبة، كلما عبر به عن طرف من أطراف النسبة، سواء كان اسما، سواء كان عفوا لقبا كما في أنف الناقة وزين العابدين، أو كان كنية كأبي ذر، أو كان اسما كعلي وفاطمة، سواء كان ركنا من أركان الكلام كما في المبتدأ والخبر والفاعل، أو لم يكن ركنا وإنما كان فضلة في الكلام كما في المفعول به والتمييز، كل ما كان، بل البعض حتى أضاف الحرف، حرف الجر، هذا أيضا قال لقب. على أي حال ليس المقصود باللقب اللقب المصطلح، وإنما كلما كان طرفا من أطراف النسبة، وإذا عممنا نقول لا حتى الحرف مو فقط ما كان طرفا للنسبة. لا إشكال ولا ريب في عدم دلالة المفهوم على في عدم دلالة اللقب على المفهوم. اللقب لا مفهوم له، لا يدل على على المفهوم. فحينما تقول مثلا أكرم زيدا ويجب إكرام زيد، هذا لا يدل على نفي وجوب الإكرام عن عمرو، بحيث إذا جاء كلام آخر من المولى نفسه وقال أكرم عمرا لكان منافيا للكلام الأول. لا، هذا الأمر ليس الأمر كذلك. إذا قال أكرم زيدا فمعنى ذلك أن المتكلم المولى ساكت عن عمرو، فقد يجب إكرام عمرو وقد لا يجب إكرامه. فأن نثبت حكما لموضوع، هذا لا يعني نفي هذا الحكم عن موضوع آخر، وإنما الموضوع الآخر يكون مسكوتا عنه. إذا قلت مثلا صمت يوم الجمعة، هذا لا يدل على نفي الصيام عن يوم الخميس. فإذا كان المتكلم قد صام يوم الخميس ويوم الجمعة يمكن أن يقول صمت يوم الجمعة، وبقول صمت يوم الجمعة لا يكون مخبرا بخلاف الواقع، لا يكون كاذبا. فإذا قال بعد قليل مثلا صمت يوم الخميس، هذا الكلام ما ينافي الكلام السابق. ليش؟ لأن الكلام السابق ما كان إلى مفهوم. الإخبار عن الصيام يوم الجمعة لا يعني نفي الصيام عن سائر الأيام، حتى إذا ثبت الصيام بخبر آخر في يوم آخر يكون منافيا. لا، ليس الأمر كذلك. إذا قلت مثلا أكل زيد، حتى نبين كيف طرفين النسبة، إذا قلت أكل زيد هذا لا يدل على نفي الأكل عن عمرو. لا، عمرو مسكوت عنه، كما لا يدل أيضا على نفي الشرب عن زيد نفسه، كما يكون ساكتا عن طرف الموضوع يكون ساكتا عن ما يتعلق بالمحمول أيضا. يعني حينما يقول أكل زيد كما لا يدل على نفي الأكل عن عمرو، هو لا يدل على نفي الزيد، بعد نروح على موضوع ثاني، نفي الزيد لا يدل على نفي الشرب عنه. فإذا قلت أكل زيد ليجي واحد يقول لا، ليش تقول أكله؟ قل أكله وشربه، هذا ما إلى مفهوم، إنما هو يتحدث عن الأكل. وأما الشرب مسكوت عنه، قد يكون شربه كما أكل وقد لا يكون شربه، الشرب مسكوت عنه. ومن هنا لأجل ذلك، لأجل عدم ثبوت المفهوم، اشتهر على الألسن أن إثبات الشيء لا ينفي ما سوى. هذا اللي إحنا الطلبة كثيرا ما نردده، نقول إثبات الشيء لا ينفي ما سوى، هو منا منطلقة من أن اللقب لا مفهوم له. أن نتحدث عن شيء وأن نثبت حكما لشيء، هذا لا يعني نفي سنخ هذا الحكم عن موضوع آخر. نعم، انتفاء شخص الحكم، انتفاء هذا الحكم المذكور في الخطام بشخصه، هاي قضية واضحة ولا نزاع فيها ولا غبار عليها. شخص الحكم ينتفي من باب انتفاء العارض بانتفاء المعروض. المحمول معروض، المحمول عارض على الموضوع، فإذا انتفى الموضوع ولو بانتفاء بعض قيوده ينتفي المحمول، ينتفي العارض. هذا أمر واضح ولا غبار عليه، لكن قلنا مرارا هذا ليس من المفهوم في شيء، لأن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم، انتفاء كلي الحكم. أما شخص الحكم هذا انتفاء قضية عقلية كما بيّن المصنف في بعض تنبيهات مفهوم الشرط. أول التنبيهات ذكر هذا، قال المقصود بالحكم سنخ الحكم، لأن انتفاء شخص الحكم هذه قضية عقلية واضحة. وهكذا يتضح أن انتفاء اللقب لا يعني انتفاء سنخ الحكم، وأن اللقب لا مفهوم له. بل الشيخ الأنصاري يظهر من تعبيره أن هذه القضية قضية موضوع إجماع واتفاق من قبل أصحابنا، على الأقل أصحابنا على الأقل اتفقوا على عدم ثبوت مفهوم اللقب، وإنما الخلاف من بعض العامة. هو قال في عبارة الشيخ الأنصاري، قال الحق كما عليه أهل الحق، الإمامية يعني أعزهم الله تعالى، الحق وكما عليه أهل الحق وجماعة من مخالفينا مو فقط أهل الحق أنه لا مفهوم في اللقب. ثم قال إلى أن يقول وذهب جماعة منهم الدقاق والصيرفي وأصحاب أحمد يعني الحنابلة يبدو إلى ثبوت مفهوم فيه إلى ثبوت مفهوم في اللقب. المصنف يقول هذا خلاف التحقيق. قال المصنف فصل لا دلالة يجي الكلام إن شاء الله عن مفهوم العدد. فصل لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا لا دلالة على المفهوم ولا دلالة لهما على انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما عن غير مورد اللقب والعدد. وقد عرفت أن انتفاء شخصه انتفاء شخص الحكم ليس بمفهوم عرفت في بعض تنبيهات مفهوم الشرط. كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.